إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الحاكم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا بالمدائن على فرسخ منها، فجاءت الجمعة فخرجت أنا وأبي، فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، أي أعلمت، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، فالذين يسابقون بالخيل قبل السباق يضمرونها، أي يمنعونها عن الامتلاء حتى تسبق، أي أنهم يستعدون قبل السباق. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. قال: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا، إنما يعني العمل اليوم أي في هذه الدنيا والجزاء غدا. فلما كانت الجمعة الأخرى خطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق. ثم قال: الغاية النار، ومن سبق سبق إلى الجنة. فالذين يتسابقون تكون لهم غاية يصلون إليها، فالناس يتسابقون وهو مرورهم على الصراط، والسابق من سبق إلى الجنة. أيها الإخوة والأخوات، الناظر في زماننا هذا يجد عجائب لا تنقضي. فمن هذه العجائب أن طائفة من الناس تقول: أنا اليوم مشغول، أنا مشغول جدا، أنا ما عندي وقت. فإذا بحثت وفتشت فيما تنفق أوقاتهم وجدت ذلك في سبيل الدنيا لا غير، حتى إن أحدهم لا يظن بوقته على راحة بدنه. فهذه الطائفة يصدق فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. وطائفة أخرى تقول: فيما نقضي هذا اليوم؟ عندنا فراغ، كيف نقضي هذه الساعات؟ حتى يتمادى بهم الأمر فيقضونها فيما حرم الله تبارك وتعالى. وهذه الطائفة يصدق فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمسلم العاقل لا يحسب أن هؤلاء وأولئك قد زال عنهم همهم، كلا والله، بل تزداد همومهم كلما ازدادت مطالبهم، فلا تزيدهم كثرة المطالب إلا هما. والهم عباد الله كما قال العلامة ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه مداوات النفوس: الهم عباد الله هم الإنسان لا يزول إلا بشيء واحد. هم الإنسان في هذه الدنيا لا يزول إلا بشيء واحد، ألا وهو التوجه إلى الله تعالى بعمل الآخرة. التوجه إلى الله تعالى بعمل الآخرة. فمن توجه إلى الله تعالى بعمل الآخرة زال عنه الهم والغم، ولا يزول الهم إلا بذلك. والله تبارك وتعالى أعطانا فرصة العمر من أجل سعادتنا، من أجل أن نحقق السعادة في الدنيا والآخرة. فأعطانا سبحانه وتعالى فرصة العمر لتحقيق هذه الغاية الشريفة والمطلب النبيل، ألا وهو التوجه إلى الله تعالى بعمل الآخرة. ولا يحسب حاسب ولا يظن ظان أن الإنسان يتفرغ في المساجد ويقعد فيها، فمن طلب الدنيا لأجل الآخرة فهو طالب للآخرة. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة وساعة، ساعة تتفرغ فيها لعبادة الله تبارك وتعالى كيوم الجمعة وكالصلوات الخمس وكالحج وغير ذلك، وساعة تطلب فيها الدنيا بقصد الآخرة. فمن طلب الدنيا بقصد الآخرة فهو طالب للآخرة. نغتنم أعمارنا وأوقاتنا عباد الله قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن نصاب بالحسرة والخسران. وليكن لنا في هذا الموقف، موقف أهل النار، عبرة وعظة، وهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم، وهذا هو موضع العظة والعبرة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم تعيشوا في هذه الدنيا مدة أعماركم، لو كنتم تنتفعون بالحق لانتفعتم به في مدة أعماركم. قال قتادة رحمة الله عليه: طول العمر حجة، ونعوذ بالله أن نعير بطول أعمارنا. وقد اختلف السلف في هذه المدة التي قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. والصحيح من ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري والبزار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل قد أعذر إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 سنة. إن الله عز وجل قد أعذر إلى عبد، أي قطع اعتذاره، فمن بلغ 60 فلا اعتذار له عند الله تبارك وتعالى، لأنه عمره ما يكون كافيا أن يتذكر فيه، ولكنه لم يتذكر. من أحياه الله تبارك وتعالى حتى بلغ 60 سنة فقد أعذر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة. ثم تلا هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولذا جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. فلنتق الله عباد الله، ولنغتنم أعمارنا في رضوان الله تبارك وتعالى قبل أن يفوت الأوان ونبوء بالحسرة والخسران. وها هنا عباد الله 4 أمور متلازمة، والله إنها لتحث العبد وتدفعه دفعا إلى أن يغتنم عمره في طاعة الله تبارك وتعالى. فلنتعلم هذه الأمور، 4 متلازمة، من وفق إليها استغل واغتنم عمره كله في طاعة الله تبارك وتعالى. اغتنم عمره كله في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان يعمل في متجره، في دكانه، في أرضه، فإنه يغتنم عمره في طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول ذكر الموت. الأمر الثاني قصر الأمل، ومن ذكر الموت قصر أمله. الأمر الثالث المبادرة بالعمل، ومن ذكر الموت قصر أمله وبادر بالعمل. والأمر الرابع دعاء الله تبارك وتعالى بطول العمر، لأن طول العمر فرصة له في تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى. فأما ذكر الموت فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكيس الناس الذي بلغ في العقل مبلغا عاليا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا عباد الله في هذه الأحاديث التي سنذكرها، تجد الرابطة القوية والعلاقة الوثيقة بين ذكر هذه الأمور وبين العمل وبين تعمير العمر بطاعة الله تبارك وتعالى. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكيس الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. تأمل يا عبد الله، أكثرهم للموت ذكرى، فإذا ذكر الموت استعد لما بعده، أن يعمر عمره ووقته بطاعة الله تبارك وتعالى. من أكيس الناس؟ أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. اقتران واضح بين ذكر الموت وبين العمل في طاعة الله تبارك وتعالى. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، فجلس على شفير القبر، أي على حافة القبر، ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم حتى بل الثراء، ثم قال: أي إخواني، أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذكر الموت وبين تعمير العمر والوقت بطاعة الله تبارك وتعالى. وروى الطبراني عن معاذ قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله كأنك تراه. فهذا هو تعمير العمر بطاعة الله تعالى، اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى. اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى. قال: واذكر الله تعالى عند كل حجر وشجر، كلما مررت بشجر أو بحجر اذكر الله تعالى. وهذا من أحسن ما يعمر به المرء عمره بطاعة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فإذا كنت خاليا في عملك، في متجرك، في أرضك، في زراعتك، فعليك بذكر الله تعالى، وعليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تعمير للعمر بطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا تعمير للعمر بطاعة الله تعالى. فوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بذكر الله تبارك وتعالى، قال: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي يحث العبد على تعمير عمره بطاعة الله تعالى، أن يقصر في هذه الدنيا أمله، لا يطول في هذه الدنيا أمله. الأمل الذي هو هلاك هذه الأمة، كما روى الطبراني عن ابن عمر وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. والزهد دليل على قصر الأمل. قال: وهلاك آخرها بالبخل والأمل، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على منكبي عبد الله بن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب لا يتعلق ببلد الإقامة، لكنه ربما تعلق فرقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام أعلى فقال: أو عابر سبيل. فإن عابر السبيل لا يحدث نفسه بالإقامة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غاية في تقصير الأمل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم دله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يعمر به وقته وعمره بطاعة الله تعالى، قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع نقطة على الأرض، ثم رسم حول هذه النقطة مربعا، ثم رسم خطا من هذه النقطة خارجا عن هذا المربع، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى النقطة: هذا الإنسان. ثم أشار إلى المربع وقال: وهذا أجله محيط به. ثم أشار إلى الخط الطويل قال: وهذا أمله. فتجاوز أمله أجله، وهذا ليس من العقل. يؤمن الإنسان آمالا بمئات السنين وهو عمره بين 60 و70، هذا الإنسان وهذا أمل وهذا أجله وهذا أمله. ثم خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خططا صغيرة إلى هذا الخط الطويل داخل هذا المربع، فقال: هذه الأعراض، الأعراض من المرض ومن الفقر ومن الانشغال، وهذه من شأنها أن تعوق الآمال. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة، آماله مقطوعة إما بالأعراض وإما بأجله وإما بالساعة، فلما نطول الآمال؟ وعند الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على قفاه وقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فأجلك عند قفاك. ثم مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال: وثم أمله، وثم أمله. فأمله أبعد عنده من أجله، أجله قريب منه وهو يؤمل آمالا طويلة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال: مر علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعالج خصا لنا، والخص هو البيت من قصب قد وهى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر أسرع من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وليس في هذا أيها الإخوة نهي لهم عن معالجة خصهم، وإنما في ذلك تنبيه لهم على قصر الأعمار وعلى قصر الآمال. فأمران أيها الإخوة: ذكر الموت وتقصير الأمل، ذكر الموت وتقصير الأمل. وقد جاء أيضا في الطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: صلي صلاة مودع، أي أنك لا تصلي بعد هذه الصلاة، صلي صلاة مودع. فذكر الموت وتقصير الآمال من أعظم ما يحث على تعمير الأوقات والأعمار بطاعة الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما الأمر الثالث أيها الإخوة فهو المبادرة بالعمل. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي ائتوا بالأعمال قبل هذه الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو الدخان، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أي موته، أو أمر العامة أي الساعة، أي الساعة. وروى الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. وروى أبو داود عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة أي التأني في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة، فالتأني خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وأما الأمر الرابع فهو الدعاء بطول العمر، تدعو الله تبارك وتعالى أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك. فقد روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحاسنكم أعمالا. وروى الترمذي عن أبي بكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: ومن شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من قضاعة أسلما، فاستشهد أحدهما وعمر الآخر بعده سنة، بعده سنة. فرأى طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى في منامه أن هذا الذي مات مؤخرا دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب من ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما أنكرت من ذلك؟ أليس صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا كذا ركعة صلاة سنة؟ وذلك أن الإنسان في اليوم مفروض عليه 17 ركعة، ففي الشهر ما يقارب من 500 ركعة، وفي السنة 6000 ركعة. أليس صلى بعده 6000 ركعة وكذا كذا ركعة، أي من صلاة الرواتب وقيام الليل وغير ذلك. وروى أحمد عن عبد الله بن شداد مثل هذا الحديث أن 3 من بني عذرة أسلموا، فاستشهد الأول والثاني، ومات الثالث على فراشه، ومات الثالث على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله أيضا هؤلاء 3، فرأى آخرهم أولهم دخولا الجنة، رأى آخرهم الذي مات على فراشه أولهم دخولا الجنة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أعجبك من ذلك؟ وما أعجبك من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام، ليس أحد عند الله عز وجل أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله. ولذلك لا يتمنى إنسان الموت، فإنه إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان لا محالة قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلنغتنم أعمارنا وأوقاتنا في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا نضيعها سدى ولا نضيعها فيما حرم الله تبارك وتعالى من السماع المحرم ومن النظر المحرم ومن الكلام المحرم ومن الظنون المحرمة ومن كل التصرفات المحرمة. نستغل أوقاتنا في طاعة الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن الأكياس من الناس يتمنون لو يشترون الأعمار. وسيرة سلفنا الصالح من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين تدل على أنهم اغتنموا أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى، فكانوا سادة وقادة في هذه الدنيا، ولهم الزلفى وحسن المآب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يحرصون على أوقاتنا وأعمارنا، وأن يوفقنا إلى أن نعمرها بطاعته وأن نحصل منها رضوانه سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.